الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 والأخير من كتاب الجنائز من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال رحمه الله: باب ما تلفجأة البغتة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أخذة أسف. وفي إسناده ما قال: وعلى صحته يكون أخذة أسف أي غضب في حق الكافر، وأما المؤمن فقد يكون فيه رحمة له بحيث لا يمرض ولا يتعب ولا ينصب. ومع ذلك قد يحول بينه وبين الوصية وبينه وبين الاستعتاب والتوبة، لكن لا يحكم على كل من مات بالفجأة أنه مات على غير حسن خاتمة. فهمتم يا أخوة؟ لا يحكم على كل من مات بالفجأة أنه مات على حسن خاتمة، والحديث على ثبوته يحمل في حق الكافر أن الله غضب عليه وأهلكه قبل أن يتوب. قال ابن رشيد: هو مضبوط بالكسر على البدل، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي البغتة، ووقع في رواية الكشمهيني بغتة، والفجأة بضم والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد موت الفجاءة. نعم، وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد: مقصود المصنف الله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها، وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ موت الفجأة أخذة أسف. وفي إسناده ما قال: فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه وإدخال ما يومي إلى ذلك ولو من طرف خفي انتهى. والحديث المذكور خرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات، إلا أن رواية رفعه إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. وقوله أسف أي غضب وزنا ومعنى. ولأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال: أكره موت الفوات. قال ابن بطال: وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجاء من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي أجر أن أتصدق أن إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. يعني أنها ماتت قبل أن توصي، والصدقة جائزة على الأموات وليس فيها خلاف. قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكلهم قبر في بيت عائشة رضي الله عنها. فأقبره: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. وقيل كفاتا أي تكفت ما يخرج منهم في حياتهم وتكفتهم عند مماتهم. ولا يعلم قبر نبي غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يذكرونه عن قبر إبراهيم أو قبر فلان وفلان كله لا يثبت. ومثله ما يذكره أهل حضرموت عن القبر المزعوم لنبي الله هود عليه السلام. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل المسجد ولا يكون، فإنه قبر في بيت عائشة رضي الله عنها وهو خارج المسجد، وإنما أدخلت الحجرة في الجدار، وكان الأولى أن تترك على حالتها، لكن هي ليست من المسجد. والقبة المبنية عليه ليست من شرعنا، وإنما بناها الجهال المبتدع الضلال. ولما قيل لابن الأمير أو احتج على ابن الأمير بالقبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي عين ما حاددتم به الله استدللتم. وقال بعض أهل العلم المسألة دولية لا دليلية. والذي يظهر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن إليه تخوفوا من هدمها أن يتمالى عباد القبور من الصوفية والرافضة والباطنية ومن إليهم فيهجمون عليهم فيستبيحون بيضتهم لا سيما والناس يجهلون مثل هذه الأحكام فيظنون أنهم أهانوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ولله حكمة والله المستعان. وللشيخ أنا مقبل رحمه الله رسالة بعنوان حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى وجوب هدمها، لكن مع ذلك لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد. وهدمها ليس إلى الأشخاص، ليس إلى الأشخاص، لأن ذلك من أسباب المفاسد الكبيرة، ولكنه إلى أولياء أمور المسلمين. وقد تنوعت طرق الآن التصوف بالقبة الخضراء، وأصبحوا يأتون معها بالأضواء الخضراء، فأصبحت عندهم القبة الخضراء علامة وبدعة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء اليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل، فإنه ابتدأه من بعد ظهيرة يوم الجمعة ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الإنسان يحب أن يمرض، وهذه نصيحة، أن المريض إن كان معددا فله أن ينظر إلى أرحمهن وأشفقهن وأكثرهن حرصا عليه ومبادرة إلى خدمته، لأن القسمة تتعبه وتنصبه وتتغير عليه طبيعة الفراش والأكل، وهو بحاجة إلى غير ذلك، فله أن يستأذن منهن ويتمرض. فإن أبينا الإذن وكان يحب أن يمرض في عند واحدة بعينها تمرض عندها حتى يشفيه الله، ثم ماذا يقضي لكل واحدة ما فاتها من أيامها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. هذا من قول عائشة رضي الله عنها، وقد انتقده أهل العلم على أنه مدرج وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كل نبي يدفن حيث مات، ولكن هذا قول عائشة. وفيه لعن اليهود والنصارى لاتخاذ القبور مساجد، وقد واللعن لهم تحذير من فعلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمة تقلد اليهود والنصارى، فمن القوم إلا هم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنهم يصلون عندها، أو أنهم بنوا عليها، أو أنهم أدخلوها في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما العبادة لها فهي شرك ظاهر، وأما عبادة الله عز وجل عندها فهو من البدع المنكرة. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي قال حدثنا محمد بن المقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك مروزي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان النمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ومعنى مسنما أي مرتفعا، واستدل به على أن المستحب تسليم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، ودعا القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه، وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون، وقال سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما، فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فكشفت له عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرص الحمراء. زاد الحاكم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في خلافة معاوية، فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في كتابه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق بن عيسى ابن بن داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحو من 4 أصابع، ورأيت قبر أبي بكر ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر بكر أسفل منه. ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل لا في أصل الجواز، ورجح المزني التسليم من حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم، ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع، فكان التسليم أولى. ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضال بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام ابن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا، كانت ترجو أن تدفن معهم، ولكن لما سألها عمر بن الخطاب رضي الله عنها أن يقبر عند النبي صلى الله عليه وسلم آثرته بالمكان. وللصوفية خلاف أيهما أفضل الكعبة أم البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الكعبة أفضل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سألها أن أدفن مع صاحبي، قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين، قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ويحبون مكانه حيا وميتا، فأحب أن يدفن معه بجانبه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله عز وجل اختار محمد صلى الله عليه وسلم، واختار له أبا بكر رضي الله عنه، واختار له عمر. وكثيرا ما كانوا خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، ودفنوا في مكان واحد. حتى في قضية بئر أريس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دل رجليه في قف البئر، ثم جاء أبو بكر ثم جاء عمر، فجاء عثمان فلم يجد له موطنا، جلس بعيد عنهم، قال ابن المسيب فأولتها أو ابن سيرين فأولتها قبورهم. قالت كنت أريده لنفسي، فيه الإثرة، نعم الإثرة، فلأثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة، فأسمعوا له وأطيعوا. فسمع عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال ابشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. قال يا ليتني، فقال ليتني يا ابن أخي، وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله خيرا، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. انظروا إلى هذه الوصية العجيبة، أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة من اليهود والنصارى. أين هذا العدل؟ أين هذا العدل يوجد عند غير المسلمين؟ عند موته وهو يتذكر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تغفر. وهذا الحديث بعينه سيأتي في رقم 3700 تحت قصة البيعة، بيعة عثمان ومقتل عمر، وهي قصة محزنة مبكية لمن قرأها وتأمل فيها لما فيها من العجائب. والشاهد أن البخاري رحمه الله ذكر هذا المكان ليدلل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عليهم قبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة، وأن تلك الحجرة ليست من المسجد. قال باب ما ينهى عن من سب الأموات، لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء، هذا وجه. والوجه الثاني لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام مخصوص بإذا كان الميت مبتدعا أو ضالا، ويخشى على الناس من بدعته وضلاله فإنه يجب أن يحذر من بدعته وضلاله، وأمره إلى الله، قد أفضى إلى ما قدم، ليس علينا أن نحاسبهم، حسابهم عند الله، ولكن نحذر من البدع حماية وصونا للإسلام ولجنابه. قال ابن المنير لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي، ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا، والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال عند ثنائهم بالخير والشر وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض، ولم ينكر عليهم. ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون، لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم. وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت يحتمل أجوبة الأول، أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان منافقا. ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من سمعه. ثالث يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا، وهذا ضعيف. قال ابن رشيد ما محصله إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كان يصير من قبيل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع، وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. قال ولأجل الغفلة عن هذا التفضيل ظن بعضهم أن البخاري سهى عن حديث الثناء بالخير والشر، وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة، وهذا الممنوع هو على معنى السب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي أن الله مجازيهم على أعمالهم ووصلوا إلى القبر الذي هو دار جزاء لا دار عمل. قال قال وأما ابن عبد القدوس فذكر البخاري في التاريخ فقال إنه صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء واختلف كلام غيره فيه، وليس له في الصحيح غير هذا الموضع الواحد. ووقع لنا أيضا من رواية محمد بن فضيل عن الأحمش بزيادة فيه، خرجه عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى مجاهد إن عائشة رضي الله عنها قالت قالت ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله؟ قالوا مات. قالت استغفر الله. قالوا ما هذا؟ فذكرت الحديث. قال ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. قال باب ذكر شرار الموتى. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ختم البخاري بهذا الحديث وبهذا التبويب ليذكر أن المنع عن سب الأموات هو في حق المسلمين أو في حق ما يقع منه أذى للمسلمين، وأما سب من يستحق السب ولعن من يستحق اللعن والتحذير ممن يستحق التحذير فإن هذا من المتعينات وليس من الممنوعات. بحمد الله وقوته وعونه وحوله في هذه الليلة 19 من محرم الحرام لعام 41 و400 ألف انتهينا من هذا الكتاب، وقد شغلنا عنه بسبب أسفار ونحو ذلك، وإلا لربما كنا قد انتهينا قبل ذلك. والحمد لله على التمام وعلى الكمال، ونسأله عز وجل التوفيق والسداد فيما يأتي والقبول لما مضى وأن يتجاوز عنا السيئات والزلات. وقال الحافظ رحمه الله اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على 200 حديث وعشر أحاديث، المعلق من ذلك والمتابعة 56 حديثا والبقية موصولة، المكرر من ذلك فيه وفيما مضى 100 حديث وتسعة أحاديث، والخالص 100 حديث وحديث وافقه مسلم على تخريجها سوى 24 حديثا، وهي حديث عائشة أقبل أبو بكر على فرسه، وحديث أم العلاء في قصة عثمان بن مضعون، وحديث أنس أخذ الراية زيد فأصيب، وحديث ما من الناس من مسلم يتوفى له 3، وحديث عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير، وحديث سالم بن سعد إن امرأة جاءت ببردة منسوجة، وحديث أنس شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سعيد إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، وحديث ابن عباس في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، وحديث جابر في قصة قتل أحد زملوهم بدمائهم، وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه، وحديث صفية بنت شيبة في تحريم مكة، وحديث أنس في قصة الغلام اليهودي، وحديث ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين، وقد وهم المزي تبعا لأبي مسعود في جعله من المتفق، وقد تعقبه الحميدي على أبي مسعود فأجاد، وحديث أبي هريرة الذي يخنق نفسه كما أوضحته فيما مضى، وحديث عمر أيما مسلم شهد له 4 بخير، وحديث بنت خالد بن سعيد في التعود من عذاب القبر، وحديث البراء لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مرضع في الجنة، وحديث سمرة في الرؤيا بطوله لكن عند مسلم طرف يسير من أوله، وحديث عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وحديثها في وصيتها ألا تدفن معهم، وحديث عمر في قصة وصيته عند مقتله، وحديث عائشة لا تسب الأموات، وحديث ابن عباس في قول أبي لهب، مع أنه قد أخرج الحديث مسلم إلا أن قوله قال أبو لهب عليه لعنة الله. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة من بعدهم 48 أثرا، منها 6 موصولة والبقية معلقة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. لو لم يكن من الحافظ إلا جمع مثل هذه الأحاديث والتمييز بين المتفق عليه ومن فرد به البخاري، مع ما تعلمون من الكتب في عهدهم ليست كالآن، ومع ذلك خدم هذا الكتاب. فرحم الله البخاري ورحم الله الحافظ. من الذي قال شرح البخاري دين على الأمة قبل أن يشرحه الحافظ ابن خلدون؟ ذكر أن شرح البخاري دين على الأمة، فيسر الله بالحافظ بن حجر أن شرح هذا الكتاب. واستفاد الحافظ رحمه الله تعالى من شيخه ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح، وهو أكبر في الحجم من حيث السعة، لكن الحافظ جاء بما لم يأتي به غيره مستفيدا أيضا من غيره، ولعل الله عز وجل ما يز بينهما بسبب النيات، فهو المتقبل وهو المبارك. كم شرح مسلم وبارك الله في شرح النووي، كم شرح البخاري وبارك الله في شرح الحافظ، كم شرح كتاب التوحيد وإقبال الناس على فتح المجيد أكثر من غيره، كم شرح الطحاوية وإقبال الناس على شرح ابن أبي العز أكثر من غيره، وهكذا كثير من الكتب. فالبركة من الله. تفسير القرآن، كم فسر القرآن وأقبل الناس على تفسير ابن كثير أكثر من غيره. فنسأل الله العون والسداد، نسأل الله أن يبارك لنا في الأوقات وفي كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.